بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طبعا دخلنا نحن في كتاب الأحكام، في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، بعد أن أنهى المقدمات كما قلنا من قبل، دخل في كتاب الأحكام. والأحكام كما تعرفون تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية يسميها الفقهاء الأحكام التكليفية، وأحكام تسمى الأحكام الوضعية، بمعنى أن من الأحكام ما يرجع إلى خطاب التكليف، والمقصود بالتكليف هنا يعني أنه طلب أو نهي، أمر أو نهي، ومنها من الأحكام ما يرجع إلى خطاب الوضع، بمعنى أنه يرجع إلى الأحكام العقلية. شرحنا في اللقاء الماضي المسائل الست الأولى من الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية، ولكن أريد أن أعود إليها مجملة الآن لربطها بما تبقى من الأحكام الشرعية حتى نكون على بينة من بنية الأحكام التكليفية ككل، لأنها منظومة واحدة يعني لا يمكن تجزيئها، وحتى نستوعبها ككتلة واحدة أو مجموعة واحدة من الأحكام. وحينما نقول إن الأحكام التكليفية فالمقصود بها الأحكام الخمسة المعروفة، هي الواجب أو الفرض والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه هي الأحكام الخمسة. طبعا الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، ولكن سنمشي على أنهما واحد الآن في الحكم هنا. فإذا نحن نتحدث عن أحكام تكليفية، الأحكام أو عادة يعبر عنها الفقهاء بالأحكام الخمسة، بمعنى أن كل فعل للإنسان، أن كل فعل صادر عن الإنسان لابد أن يندرج أو أن يأخذ حكما من هذه الأحكام الخمسة. ومن هنا العقل الفقهي بنى على أنه لا يخرج أو لا تخلو واقعة من الوقائع عن حكم لله فيها، وبالتالي أي فعل يصدر عن الإنسان فلابد أن يأخذ حكما من هذه الخمسة. ومن ثم قيل إن لكل واقعة حكما لله فيها، هذا هو الأصل الأساسي الذي بنى عليه التفكير الفقهي أو العقل الفقهي عامة. الآن ما يرجع إلى خطاب التكليف في هذه الأحكام الخمسة، قلنا أنه الإمام الشاطبي هنا بحث 13 مسألة في ما يتعلق بالأحكام التكليفية. المسألة الأولى كما شرحنا مطولا متعلقة بالمباح من حيث هو مباح، بمعنى أن المباح في نفسه، لو نظرنا إلى المباح في نفسه من حيث هو مباح فهو متساوي الطرفين. ماذا يعني متساوي الطرفين؟ قلنا أن الأحكام التكليفية كلها هو مبنية على أنها إما طلب أو ترك أو يستوي فيه الطرفان، الطلب والترك، بمعنى أنه نحن نتحدث هنا عن أوامر ونواهي، وأحيانا ما في لا أمر ولا نهي، يستوي الأمر والنهي. فبالتالي إذن المسألة كل الأحكام الشرعية دائرة بين الطلب والترك أو استواء الطرفين. إذا استوى الطرفان صار مباح، لماذا؟ لأنه لا يترجح لا جانب الطلب ولا جانب الترك، فمن هنا سمي مباحا، سمي المباح مباحا لأنه يستوي فيه الفعل والترك. طيب، وجانب الفعل أو جانب الطلب يشمل الواجب والمندوب، وجانب الترك يشمل المكروه والمحرم. فإذا هو بحث في المسألة الأولى المباح من حيث هو مباح في نفسه، وأنه متساوي الطرفين يستوي فيه الطلب والترك. طيب، وقال إنه هذا الأمر، هذا الأمر مبني على أن يعني على أن فكرة أن النظر إلى المباح في نفسه في ذاته، لكن يمكن النظر إلى المباح من جهة العوارض الخارجية الخارجة عن ذاته، فلو نظرنا إليه في نفسه فهو متساوي الطرفين يستوي فيه الفعل وتركه، ولكن لو نظرنا إلى العوارض الخارجية سيخرج معنا أن من المباح ما يكون ذريعة إلى أمر آخر، وهذه الذريعة إلى أمر آخر قد تكون ممنوعة، أو الأمر الآخر هذا قد يكون ممنوعا وبالتالي يتحول المباح من مباح في ذاته إلى ممنوع، لأنه ذريعة إلى أمر ممنوع. وقد يكون المباح ذريعة إلى مأمور به، فيصبح المباح مأمورا به بناء على هذا. وهناك قسم لا يكون ذريعة إلى شيء، قلنا وهو المباح المطلق. فإذا خلاصة الأمر في المسألة الأولى خلاصة الأمر مبنية على أن المباح في ذاته والمباح بالنظر إلى العوارض الخارجية. طيب، في ذاته هو المباح المطلق الذي يستوي فيه الطرفان، بالنظر إلى العوارض الخارجية هو المباح الذي ينبني على أن يتحول فيه المباح وسيلة إلى مقصد آخر، بمعنى أنه يصبح وسيلة أو توسلا إلى الوصول إلى غرض آخر. هذا الغرض الآخر قد يكون ممنوعا وقد يكون مأمورا به، فيصبح حكم المباح يتحول حكم المباح من كونه مباحا إلى كونه شيئا آخر بناء على النظر إلى كونه ذريعة إلى المتذرع به، بحسب حكم المتذرع به أو المتذرع إليه. طيب، فيما يتعلق في المباح أيضا قال أنه في المسألة الأولى المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجح فيه أحد الطرفين فهو خارج عن كونه مباحا، لأن من شرط المباح كما قلنا أن يتساوى فيه الطرفان الفعل والترك. طب إذا لم يتساويا معنى ذلك أنه ليس مباحا، له حكم، معناها أنه يدخل في حكم آخر وليس في حكم المباح. ليه؟ قال لأنه من شرط المباح أن يتساوى فيه طرفان قلنا، فإذا كانا غير متساويين اتضح لدينا أنه ليس مباحا عن الحقيقة، وإنما قد يكون مندوبا وقد يكون مكروها بحسب الطلب أو الترك، أو قد يكون في أصله مباحا ثم صار غير مباح لأصل خارج عنه بناء على القاعدة التي قررناها، لأن القاعدة التي قررناها أن المباح ينظر إليه في ذاته وينظر إليه بالنظر إلى العوارض، فالنظر إليه في ذاته هو مباح يتساوى فيه الطرفان، والنظر إلى المباح من جهة العوارض يختلف حكمه ويتعدد. طيب، قلنا أيضا في المسألة الأولى إن المباح ضربان، مباح يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي. قلنا أن المقاصد مبنية على ثلاث مراتب، المرتبة الأولى الضروريات، المرتبة الثانية الحاجيات، المرتبة الثالثة التكميليات. فالمباح قد يكون خادما لأصل ضروري، وقد يكون خادما لأصل حاجي، وقد يكون خادما لأصل تكميلي، وقد لا يكون خادما لشيء من هذه الأشياء. ومثاله مثلا قلنا أن التمتع بالحلال من المأكل والمشرب مباح في نفسه بالنظر إلى ذاته مباح، ولكن مباح بالجزء طبعا، قال ولكن هذا المباح بالجزء اللي هو المأكل والمشرب، الحلال من المأكل والمشرب طبعا، هو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة. طب لو ما أكل ولو لم يأكل ولم يشرب أخل بأصل ضروري وهو إقامة الحياة، حفظ النفس. فإذا المباح بالجزء هذا في حق الفرد يعني هو مباح في ذاته، ولكن بالنظر إلى العارض وهو كونه خادما لأصل ضروري تحول النظر إليه من كونه مباحا بالجزء إلى واجبا بالكل، فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر يعني من حيث هذا النظر الكلي المطلوب. فإذا أيضا تعدد النظر هنا، إذا تعدد النظر في المسألة الأولى بالنظر إلى ذاته وإلى العوارض، ثم تعدد النظر من جهة كونه كليا أم جزئيا، ثم تعدد النظر من جهة كونه خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي. فإذا لا يمكن النظر إلى المباح نظرة بسيطة، وإنما النظر إلى المباح هو نظر مركب باعتبارات متعددة. هذه خلاصة المسألة الأولى. خلاصة المسألة الثانية التي بحثها الإمام الشاطبي فهي النظر إلى المباح باعتبار أمر خارج عنه، والمباح بحسب الكلية تتجاذبه الأحكام البواقي يعني الأحكام الأربعة الأخرى. فإذا المباح قد يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، وقد يكون مباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع تحريم يعني. فإذا النظر إلى المباح من جهة العوارض تتجاذبه أحكام أربعة، هي الأحكام الأربعة الباقية للخمسة، بناء على ماذا؟ بناء على النظر الكلي والجزئي، الانتقال من الجزئي إلى الكلي. لو انتقلنا من الجزئي إلى الكلي يختلف الحكم، وهذا نظر كلي بمعنى أنه يخرج من إطار النظر الضيق الجزئية التي كثير من المفتي اليوم ينغمسون بها ولا يفكرون خارجها، إلى نظر كلي فيأخذ في الاعتبار النظر الكلي المرتبط بالنظر إلى الكليات ومراتب المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية أو التكميلية. فمثلا التمتع بالطيبات لو ترك في بعض الأوقات مع القدرة عليه كان جائزا. أنا في بعض الأحيان مثلا أنه لا أريد أن أكل، فأريد أن أجوع نفسي لهدف ما مثلا، في بعض الأحيان فيكون هذا جائزا. لماذا؟ لأنه الأكل في أصله مباح بالجزء. طيب ترك الطعام أو ترك التمتع بالطيبات في بعض الأوقات مع القدرة عليه جائز لأنه مباح. طيب لكن لو ترك جملة، تركنا كل جنس الطيبات وحرمتها على نفسي، قال لو تركتها جملة كان خلاف ما ندب إليه الشرع. ليه؟ لأنه حرمت الجنس كاملا، جنس الطيبات. أما تركه في بعض الأوقات، ترك التمتع بها في بعض الأوقات دون بعض، هذا مباح. فإذا هنا المباح بالنظر الجزئي هو مباح، ولكنه حينما تحول إلى نظر كلي بترك جملة الطيبات أصبح انتقل من الإباحة إلى الكراهة. الأكل والشرب والبيع والشراء كمان هي مباحة بالجزء، يمكن له أن يختار بعضها أو أن يترك أن يتركها في بعض الأحوال أو أن يترك يعني أن يتركها في بعض الأحوال، ولكن لو تركها الناس كلهم لكان تركا للضروريات. ليه؟ لأن الحياة لا تستق نظام الحياة لا يستقيم إلا بوجود هذه المباحات. فإذا ترك هي مباحة بالجزء، ولكنها لما تحولت إلى كلي أخلت بضروري، بالرغم من أنه هي في الأصل مباحة في ذاتها، ولكنها أخلت بضروري لو تركها الناس جميعا. فإذا هذا المباح بالجزء تحول إلى مخل بضروري بالكل فتصبح حرام. طبعا كذلك قلنا من قبل أنه تنزه في البساتين أيضا مباح بالجزء، فإن فعل دائما كان مكروها. ليه؟ لأنه خرج عن حده. فكذلك المباحات التي تقدح في العدالة والمداومة عليها، فالمداومة على المباح قد تصيره صغيرة كما قلنا، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة وهكذا. فإذا إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل. فإذا أصل المسألة أن المباح بحسب الكلية، المباح فيه نظران، نحن نتحدث في المسألة الثانية الآن، المباح فيه نظران، نظر بحسب الجزئي ونظر بحسب الكلي. فالمباح بالجزئي يتحول إلى حكم آخر بالنظر إلى الكلي. ومن هنا أيضا هذا القانون ينطبق، لا ينطبق فقط على المباح بل ينطبق أيضا على المندوب وينطبق أيضا على المكروه. فما كان مندوبا بالجزء يصبح واجبا بالكل، وما كان مكروها بالجزء يصبح ممنوعا بالكل وهكذا. كيف يعني ما كان مندوبا بالجزء يكون واجبا بالكل؟ الأذان للشخص المنفرد مندوب، أنه أنا أؤذن للصلاة قبل أن أصلي. طيب ولكن هذا الأذان الذي هو مندوب في حقي أنا هو واجب في حق الجماعة المسلمة، فإذا هو مندوب بالجزء ولكنه واجب بالكل، فلو تركه أهل بلدة يصبح حراما. ليه؟ لأنه أخلوا بشعار شعار الإسلام، ولكن لو تركته أنا الأمر فيه سعة. ليه؟ لأنه مندوب في حقي ولكنه أصبح واجبا بالكل. وهكذا المكروه أيضا. فإذا هذا القانون يسري على الأحكام أيضا، أنه أن النظر الكلي فيها غير النظر الجزئي ويختلف عنه. فنحن أمام نظر مركب ينبغي أن يراعيه الفقيه بالنظر إلى أحكام الشارع أو أحكام الشريعة. الآن في المسألة الثالثة تحدثنا عن أن المباح له إطلاقان. الإطلاق الأول من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك، لأننا قلنا إن المباح يستوي فيه طرفان، يستوي فيه الطلب والترك، ويطلق أيضا المباح على ما لا حرج فيه. قلنا أنه يقال أحيانا يأتي بصيغة لا حرج فيه بمعنى يراد به الإباحة. وهذا المباح له أربعة أقسام. قلنا إن إما أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل، أو خادما لأمر مطلوب الترك، أو أن يكون خادما لأمر مخير فيه، أو أن لا يكون فيه شيء من ذلك. فلو قلنا إنه لو كان المباح خادما لأمر مطلوب الفعل يصبح مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، ولو كان خادما لأمر مطلوب الترك كان مباحا بالجزء مطلوب الترك بالكل، وهكذا. ولو كان خادما لأمر مخير فيه يصبح حكم المباح هذا الذي يخدم أمرا مخيرا فيه حكم المخير فيه، وبالتالي يرجع إلى أنه مباح بالجزء مطلوب الترك بالكل، وكذلك ألا يكون فيه شيء من ذلك. ليه قال لما كان خادما لأمر مخير فيه أو ليس خادما لشيء، ليه قال رجع إلى المطلوب الترك؟ قال لأنه التخيير أو لا يخدم شيئا، ما كان لا يخدم شيئا من هذه الأشياء يصبح مثل العبث، وبالتالي الأولى تركه. فإذا خلاصة هذه النظرة المركبة للمباح في المسائل الثلاثة، في هذه المسائل الثلاث، هي أن كل مباح ليس مباحا بإطلاق، لا يمكن إطلاق القول بأنه مباح مطلقا، ولكن النظر إلى المباح يختلف بحسب الحيفية التي ننظر فيها إلى المباح. فقد يكون مباحا بالجزء ولكنه بالنظر إلى الكل هو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. فإذا يختلف النظر إلى المباح بحسب النظر إلى العوارض. فالمباح مباح بالجزء خاصة، ولكن بالنظر الكلي يختلف فيه الحكم بحسب الحيثيات المختلفة. الآن في المسألة الرابعة، هذا فيما يتعلق بالمسألة الثالثة تماما. فيما يتعلق بالمسألة الأخرى وهي مرتبطة بأن المندوب بالجزء مندوب يكون واجبا بالكل. ليه؟ قال لأنه خادم للواجب، فهو إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به. المكروه أيضا مع الممنوع كالمندوب مع الواجب. فإذا لاحظوا أن النظر، الإمام الشاطبي هنا يحاول أن يركب النظر، أن يبين أن النظر البسيط إلى الأحكام في ذاتها، الأحكام الشرعية، يختلف باعتبارات متعددة. فإذا النظر إلى ذات الحكم يبقى ثابتا، ولكن النظر باعتبار العوارض يتركب منه حكم آخر، أو أن هنالك أن الحكم يتحرك من داخل اعتبارات متعددة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة إلى المفتي أو غيره. الآن فالمندوب هنا نحن في انتقل إلى الكلام عن المندوب. فإذن الكلام عن انتقل من الكلام عن المباح إلى الكلام عن المندوب، فقال إنه المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل. نفس القانون ينتقل، إذن النظر الجزئي بالنسبة للأحكام غير النظر إلى الكلي، نظر إلى الجزء غير النظر إلى الكل، سواء كان تعلق هذا بالمباح أم تعلق بالمندوب أم تعلق بالمكروه. فيما يتعلق بقى فيما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات، انتقل إلى المسألة الأخرى، أيضا مسألة أخرى وهي ما المسألة الثامنة، ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات. قال إنه فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا لوم. ليه؟ لأن الشارع لم حد له وقتا متسعا، بمعنى أنه أمر موسع التوقيت في سعة، فبالتالي طالما أن الواجب لأن الشارع عفوا لما حدد الواجبات أو حدد المندوبات وحدد لها وقتا متسعا، فإذا إيقاع الواجب أو المندوب خلال هذه المدة المحددة هو إيقاع على مراد الشارع، على وفق مراد الشارع، سواء في أول الوقت أم في آخر الوقت، طالما أن الشارع لم يحدد وقتا محددا وإنما حدد وقتا متسعا. لماذا يبحث هذه المسألة؟ قال لأنه هنا الحكم يختلف بحسب النظر إلى نوع الحكم أو نوع الواجب أو المندوب. يعني مثلا عندنا نوعان من الواجبات والمندوبات هنا التي فيها وقت موسع أو فيها حد موسع. لو في نوع من الواجبات عين لها وقت معين من الزمان، ولكن هذا الوقت المعين فيه ساعة، مثل الصلوات عندنا أول الوقت وآخر الوقت، فإيقاع الصلاة الظهر مثلا من وقت دخول الظهر إلى قبيل وقت دخول العصر هو إيقاع للصلاة في وقتها وفق مراد الشارع، سواء كان في أول وقت أم في آخر وقت، وليس فيه ذم وليس فيه كراهة. ليه؟ قال لأن الشارع لم يحدد وقتا نقط، يعني لم يحدد لحظة محددة يجب أداء الصلاة فيها، وإنما حدد مدة من الزمان، فإيقاع هذه الصلاة هذا الواجب أو المندوب خلال هذه المدة هو إيقاع للعبادة على وفق مراد الشارع، فليس فيه ذم ولا كراهة. طيب هنا يأتي إشكال، قال طيب إنه يعني في أمر مقطوع به في عند الشارع وهو الأمر بالمسارعة والمسابقة بالخيرات أو إلى الخيرات، ماذا نفعل؟ لا ينطبق عليها هذا؟ قال لا. ليه؟ قال لأن الشارع لو أراد لحظة محددة لا حددها لإيقاع الواجب أو المندوب، وإنما حينما حدد وقتا موسعا فعلم من ذلك أن مراده إيقاع العبادة خلال هذه المدة، وأنه في أي وقت أوقعت فيه العبادة فأنت إذن لا لوم عليك. ليه؟ لأنه أداءك أنه مباح التحرك خلال هذه المدة. طيب النوع الآخر وهو ما عين له، ما قيد بوقت العمر. ما قيد بوقت العمر الأمر فيه مختلف عن ما قيد في زمان محدد. ليه؟ قال فإنه لما قيده بأمر مجهول، نحن لا نعرف متى سيموت، لا يعرف متى سيموت الإنسان، فلما قيده بأمر مجهول كان ذلك علامة على المبادرة والمسابقة في إيقاع العبادة في أول أزمنة الإمكان، أنه أنت يجب عليك أن تسارع في أول زمن تتمكن فيه من أداء هذه العبادة التي علقت بالعمر، مثل الحج مثلا. فإذا أول زمان أول زمان تستطيع فيه الحج فيجب عليك أن تفعل ذلك. ليه؟ قال حتى لا يقع عليك لوم فيما لو أخرته وبعدين توفيت. ففي هذه الحالة قد يقع عليك ذنب. لماذا؟ لأنك قصرت في أمر صحيح أنه علق بالعمر، ولكن هذا التعليق، هذا الأجل مجهول. طبعا هذا التقسيم لا يعني أنه لا يعني نفي استحباب أداء الصلاة في أول وقتها مثلا، لا، طبعا الاستحباب ثابت أن يصلي الصلاة في أول وقتها، ولكن نحن نبحث هنا في المباح. إذا أدى الصلاة في آخر وقتها عليه لوم ولا لا؟ لا، نقول ليس عليه لوم. لماذا؟ لأننا نبحث في مسألة التقصير واللوم، أنه هو مقصر ولا غير مقصر، عليه ذم ولا لا؟ نقول لا. ليه؟ قال لأن الوقت موسع في وقت الصلاة كما قلنا. ولو أراد الشارع له أن يؤدي الصلاة لزاما في وقت محدد لحدده، وهذا لا ينفي ندب أداء المسارعة في الصلاة في أول وقتها. فإذا نحن نبحث في اللوم فقط. في المسألة التاسعة، في المسألة التاسعة، المسألة مرتبطة بالحقوق الواجب على المكلف، سواء كانت من حقوق الله أم من حقوق الآدميين. نحن نعرف أن منظومة الحقوق في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق هي حقوق لله، وحقوق هي حقوق للعباد، وحقوق هي مشتركة بين الله والعباد. فإذا هذه الحقوق الواجبة على المكلف، قال نوعان: هنالك حقوق محددة شرعا، وهنالك حقوق غير محددة شرعا. فالحقوق المحددة شرعا تلزم المكلف، ولو ما أداها تثبت في ذمته، تكون دينا عليه. يعني مثل الزكاة، الزكاة محددة شرعا بمقدار معين، وأثمان المشتريات محددة شرعا، محددة بناء على الاتفاق، العقد بين المتعاقدين، المشتري والمشترى منه والبائع. طيب، فإذا وجبت الزكاة كانت حقا لله، تمام، وهي حق للفقير أيضا، ولكنها في الأصل حق لله أداء الزكاة. طيب، فوجبت الزكاة ولم أؤدي الزكاة أنا، إذن يثبت هذا الحق في ذمتي، ولو ما أديته أحاسب عليه. طيب، اشتريت منك شيئا ولم أؤدي ثمنه، وثمنه معلوم، فإذا ثبت في ذمتي، إن لم أؤديه أثمت وثبت حقه في ذمتي إلى يوم القيامة. وهو هذا من حق البشر، هذا من حقوق العباد، أثمان المشتريات هذه من حقوق العباد. فإذا الفكرة أن كل حق محدد شرعا يثبت في الذمة إذا لم يؤدى، يبقى دينا عليه. ليه؟ قال لأن التحديد مشعر بقصد أداء ذلك الحق. ليه؟ لأنه في تحديد، فطالما أنه محدد فإذا يثبت في الذمة إذا ما أداه فعليا. طيب، هذا فيما يتعلق بالحقوق المحددة شرعا. طيب، الحقوق غير المحددة تثبت في الذمة ولا لا؟ قال لا تثبت في الذمة. ليه؟ صحيح أن هذه الحقوق غير المحددة لازمة للمكلف، لازم يقوم فيها، ولكن لا تترتب في ذمته، لا تثبت في الذمة إذا ما أداها. مثل الصدقات المطلقة مثلا، الله أمر بأنه بالصدقة، فإذا أداء الصدقات مطلوب ولازم للمكلف، ولكن وإغاثة الملهوفين أيضا كمان لازم للمكلف، والجهاد كمان لازم للمكلف فيما لو يعني حصلت مقتضياته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمان لازم للمكلف، ولكن لم أغث الملهوف ولم أتصدق ولم أمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر. طيب، هل يثبت هذا في ذمتي دينا؟ هنا الإشكال. قال هذا لا يثبت في الذمة. ليه؟ النوع غير المحدد خلينا نحطه ونحده في عبارة، وهي أنه متعلق بفروض الكفايات. هذا ما يتعلق بفروض الكفايات الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل، لا يثبت في ذمة إذا لم أقم به. بمعنى أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ليس يجب على كل أحد أن يقوم بذلك. طيب، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الإثم عن الباقين. طب إذا أداه البعض فلا يثبت في ذمتي أنا. ليه؟ قال لأنه هذا النوع غير المحدد، هذه الحقوق التي ليست محددة في الشريعة مثل فروض الكفايات، قال لا تثبت في الذمة لأنها غير معينة ومجهولة المقدار كمان، والتكليف بها متعذر الوقوع. ليه؟ لو أنا أثبت كل حق من هذه الحقوق أثبته في الذمة إذا لم يقم به صاحبه أو من توجه إليه هذا الحق، فستصبح تتراكم هذه الحقوق، وبعدين لما يأتي الأداء لإبراء الذمة سيصبح متعذرا، ولأنه أصلا مجهولة المقدار، ما هو المقدار الذي واجب في ذمتي أصلا حتى أؤديه فيما بعد. إذن هي مجهولة المقدار. مثلا الله سبحانه وتعالى قال أطعم القانع والمعتر. طيب، فإذا طلب طلبا عاما رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار، ما قال لي كم أطعم القانع والمعتر، ولكن تعيين هذا المقدار متروك إلى نظر المكلف. فلو رتبنا في ذمة المكلف كل حق من هذه الحقوق لأفضى إلى غير معقول. ليه؟ لأنه ستتراكم في ذمتي أنا وفي ذمة كل واحد كثير من هذه الحقوق المجهولة المقدار والتي لا نعرف ما حدودها، ويصبح الأمر يعني فوق طاقة الإنسان في أدائه، أداء ما في ذمته لإبراء ذمته. الأمر بخلاف الحقوق المحددة شرعا. الحقوق المحددة معلومة، خلاص الزكاة واضح، أنا تركت الزكاة سنتين 10 20 ممكن حسابها ومحدودة ومحددة بالضبط. ولكن لو تركت أنا إغاثة الملهوف والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكل الفروض الكفايات، فيصعب، ستتراكم وتتوالد، وبالتالي تفضي إلى غير معقول. وكما أنه مجهول، كما أنها مجهولة المقدار فلا يمكن ضبطها. ويكون هذا الترتيب عبثا، أنه لو ترتبت في ذمتي لكان عبثا، لأن المقصود دفع الحاجة وعمران الذمة ينافي هذا المقصد. بمعنى أننا لو سلمنا بأنه هذا يثبت، هذا الحق يثبت في الذمة، ستتراكم هذه الحقوق وبالتالي تصبح ثابتة في الذمة، يعني أنه مطلوبة لذاتها، بينما هي لم تكن مطلوبة لذاتها وإنما كانت مطلوبة لأداء حاجات. إذا أديت الحاجات أو فات وقتها ما عاد في فائدة من طلبها من إثباتها في الذمة، لأنه أصلا الحاجة فات وقتها. المطلوب إزالة هذا العارض وليس تغريم قيمة العارض. العارض هو أنه في قانع، في معتر، في مسكين لازم أنا، في ملهوف لازم أغيثه. طيب، فات وقت إغاثة ملهوف، في واحد تاني أغاثه، يثبت في ذمتي أنا أنه ما أغاثته؟ لا. ليه؟ لأن المقصود ليس ذات الإغاثة، وإنما المقصود سد الحاجة الموجودة. هذا العارض الذي طرأ مفروض أنه حدا منا من المكلفين أن يقوم به، فقام به خلاص. فإذا المطلوب إزالة هذا العارض وليس تغريم قيمة العارض. المسألة العاشرة تحدث فيها عن مسألة مرتبة العفو بين الحلال والحرام. هذه المرتبة هي المرتبة التي تثبت بين الحلال والحرام. فقال فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة. قال إنه هذه المرتبة أثبت الإمام الشاطبي مرتبة سادسة أو حكما سادسا سماه العفو. نحن قلنا إنه الأحكام التكليفية خمسة، ولكن الشاطبي أضاف واحدا سادسا فقال هو مرتبة العفو. هذه المرتبة لا تدخل ضمن الخمسة. قال ليه لا تدخل في الخمسة؟ قال لأنها تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، والعفو لا مؤاخذة فيه. نحن قلنا أن الخمسة هذه تدور على طلب أو ترك أو استواء الطرفين. طيب مرتبة العفو أين نضعها؟ قال العفو لا مؤاخذة فيه وليس فيه طلب حتى نقول أنه وليس فيه ترك حتى نقول مستوى الطرفان، فإذا هو لا يدخل في المباح. ليه؟ لأنه ما في استواء الطرفين، هو عفو ما في طلب، طيب وما في ترك، وليس فيه طلب حتى يدخل في يعني لم يستوي الطرفان وليس فيه طلب ولا ترك، فإذا لا يمكن إدخالها في الخمسة. هو جعلها مرتبة سادسة فسماها مرتبة العفو. طبعا هنالك نصوص عديدة في يمكن الاستدلال بها من القرآن والحديث أشار إليها هو في الكتاب، فقال فلذلك قال أن العفو مرتبة ثابتة وليست من الأحكام الخمسة. مثل ماذا العفو هذا؟ قال مثل الخطأ النسيان، الخطأ في الاجتهاد، أنا اجتهدت فأخطأت في اجتهادي، فهذا عفو. أين ضعه في الخمسة؟ لا يمكن أن نطبق عليه الخمسة، يعني ليس هو مباحا ولا واجبا ولا مندوبا ولا مكروها ولا محرما. اجتهدت وبذلت جهدي فاتضح أن اجتهادي كان خاطئا، قال هذا عفو. والإكراه بمعنى أنه فعل المكره عليه مثلا، والرخص التي تقابل العزيمة، الرخص أيضا يعني أدخلها الإمام الشاطبي في العفو، أيضا مرتبة العفو هي المرتبة السادسة. قال ولكن حتى لا نترك الأمر يعني مرنا وغير منضبط، قال لابد من وضع ضابط. ما هي ما هو ضابط مرتبة العفو هذه التي هي مرتبة سادسة؟ قال يمكن أن نضبطها عبر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال الوقوف على مقتضى الدليل العارض، الدليل المعارض، الوقوف على مقتضى الدليل المعارض. مثلا ماذا يعني هذا؟ مثلا كالعمل بالعزيمة، أنا عندي عزيمة وعندي رخصة، عندي عزيمة ويقابلها الرخصة في عندي دليل يبيح الأخذ بالرخصة ومع ذلك أخذت بالعزيمة. عندي مثلا كل قضاء قاضي القضاء، كل قضاء قضاه القاضي ثم تبين له خطأه، ترجيح بين الدليلين، مثلا عندي دليلان متعارضان وأنا رجحت بينهما، كل هذه مسائل تدخل في مرتبة العفو، وأنا وقفت فيها على مقتضى الدليل المعارض. فإذا عندي نظران يتنازعانني فرجحت أحدهما على الآخر فأخذت بالعزيمة في مقابل الرخصة، قضيت قضاء ثم اتضح لي خطأه، عندي دليلان متعارضان فرجحت أحدهما، وهكذا. فإذا هذا يدخل كله في العفو، مرتبة العفو. أيضا الضابط الآخر قال أنه الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل. المفروض أنه يكون، وهذا النظر كله مرتبط بالمجتهد طبعا، المفروض أنه إذا كان عندي دليل فالمفترض أتبع الدليل، ولكن خرجت عن مقتضى الدليل ما يفيده الدليل، خرجت عن مقتضى ما يفيده الدليل دون أن أقصد، يعني ليس عمدا طبعا، أو قصدت مخالفة الدليل الذي عندي ولكن بتأويل، عندي تأويل لهذا الدليل لذلك صرفت الدليل عن معناه. كيف مثلا؟ أنه قد أفعل فعلا غير مباح ولكنني أعتقد بناء على تأويل محدد أنه مباح ففعلته وأنا أعتقد إباحته، مثلا لم يبلغني تحريمه مثلا، أو فعلت شيئا غير مباح خطأ أو نسيانا وهذه المخالفة في هذا الفعل خالفت الدليل ولكن خالفته عن نسيان أو عن خطأ، فإذا هذا يدخل في ماذا؟ في العفو، لأنه لا يمكن أن نقول أنه محرم ولا مكروه ولا مندوب ولا مباح ولا واجب، لأنه فعلي هذا قال يطلق عليه العفو، أنا غير مؤاخذ عليه، ولكن لا ينطبق عليه أي وصف من الأوصاف الخمسة اللي حكينا عليها. إقالة ذوي العثرات مثلا، عفوا، إقالة عثرات ذوي الهيئات، هذه مسألة محل إشكال لن أخوض فيها الآن، لأنه في المنطق الأخلاقي الحديث اليوم ربما تشكل مثل هذه الأشياء. درء الحدود بالشبهات أيضا يدخل في مرتبة العفو، وهو خروج عن مقتضى الدليل كمان. الأصل الدليل أنه إذا ثبت الجرم واستحق صاحبه العقوبة أن يقام عليه الحد، ولكن جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، عرضت شبهة دفعتني إلى أن أنصرف عن متابعة عن تطبيق العقوبة، إيقاع العقوبة كبصي قاضيا طبعا، عن إيقاع العقوبة على هذا المذنب لشبهة ما. فإذا الخروج درء الحدود بالشبهات يدخل في هذا الضابط الثاني الذي هو خروج عن مقتضى الدليل بتأويل. الضابط الثالث الذي يضبط مرتبة العفو عند الإمام الشاطبي هو العمل بما هو مسكوت عن حكمه. طيب، عندنا نحن نعرف أن الشريعة، أن الأحكام الشريعة تندرج بين قسمين، قسم منصوص عليه وقسم غير منصوص عليه ويلحق بالمنصوص. ولكن هنا البعض يقول أنه هنالك حكم، هنالك قسم مسكوت عنه، يعني أنه كل الأحكام في الشريعة، قلنا لأنه قلنا نحن من قبل أنه كل واقعة لها حكم في الشريعة بناء على منطق العقل الفقهي الذي استقر عليه العمل، وبالتالي الوقائع تندرج ضمن واحد من قسمين، إما أن تكون منصوصة يعني في نص صريح فيها في القرآن أو في الحديث، حتى لو في العمومات التي تندرج تحتها هذه الوقائع، مثل هذه الوقائع والمستجدات، أو أن تكون ليست منصوصة لكننا يمكن أن نلحقها بالمنصوص عبر القياس. في قول ثاني يقول أنه لا، أنه في مسكوت عنه، في قسم مسكوت عنه، والسكوت عنه مراد للشارع، مراد للشارع. فإذا لا ينبغي أن نتوسع، هذا حسب الرأي الآخر طبعا، لا ينبغي أن نتوسع بأن نحصر هذا بين المنصوص والقياس على المنصوص. فإذا إذا أثبتنا هذا النوع وهو المسكوت عنه، يصبح هذا العمل بما هو مسكوت عن حكمه داخلا تحت مرتبة العفو. ولكن طبعا كثير جمهور الفقهاء يخالف هذا، لأنهم يقولون إن الوقائع إما أن تكون منصوصة، أو إن حكم الوقائع إما أن يكون منصوصا أو مقيسا على المنصوص، أو مقيسا على المنصوص، فإذا لا يثبتون قسما مسكوتا عنه. لكن لو أثبتنا، لو مشينا على القول الذي يثبت قسما مسكوتا عنه، يصبح المسكوت عنه ماذا؟ من مرتبة العفو التي أثبتها الإمام الشاطبي. في المسألة 11 قال تناول مسألة فرض الكفاية، أو سماه طلب الكفاية. طلب الكفاية المقصود به فرض الكفاية. ليه؟ لأنه الفرض قلنا أنه يعني يفيد الطلب، لأنه الأحكام الشرعية هي إما طلب أو ترك. الطلب يشمل الفرض والمندوب، والترك يشمل المكروه والمحرم. فقال لذلك سماها هو طلب الكفاية، بمعنى أن هذا الأمر مطلوب على الكفاية، يعني فرض كفاية، يعني فرض كفاية. طيب، قال طلب الكفاية في التعريف، في التعريف المعروف أنه يتوجه إلى الجميع، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا التعريف الشائع عند الفقهاء. ولكن بناء على النظر الذي أرساه الإمام الشاطبي في المسائل الأولى التي أشرنا إليها، المسائل الثلاث الأولى التي أشرنا إليها، بناء على فكرة النظر إلى الكل والجزئي، قال إنه الطلب الكفاية ينطبق عليه أيضا نفس القانون، بمعنى أنه من جهة الكلي فإن فرض الكفاية متوجه إلى الجميع، ولكن من جهة الجزئي قال هو متوجه إلى البعض دون الآخرين. كيف؟ يعني مطلوب مثلا على الكفاية، واجب على الكفاية أن ينصب الإمام. طيب، ولكن هل هذا الواجب يتوجه إلى كل فرد من أفراد الجماعة؟ لا. ليه؟ قال هو متوجه إلى البعض الذي فيه أهلية القيام بالمطلوب. هذه الأهلية القيام بالمطلوب بالفعل المطلوب هي متوجهة إلى فئة المؤهلين فقط، وليس موجهة إلى جميع الأفراد. فإذا فرض الكفاية هذا توجه إلى البعض الذي تتوفر فيه أهلية القيام بهذا الواجب. قال يمكن أن نقول إنه متوجه إلى جميع الأفراد من جهة على سبيل التجوز، ولكنه في الأصل هو متوجه إلى من فيه الأهلية للقيام بهذا الفعل، بهذا المطلوب. هذا التجوز على الرأي الثاني، قال إذا قلنا إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، قال لأن القيام بالفرض هذا المطلوب على الكفاية هو قيام بمصلحة عامة تهم الجماعة كلها، وبالتالي فهم مطلوبون بسدها على الجملة إما مباشرة أو بواسطة. المطلوبون مباشرة بسدها هم المؤهلون، والمطلوبون بطريقة غير مباشرة هم غير القادرين على مباشرة هذا الفعل، ولكنهم مطالبون بإقامة القادرين. ونعتقد أنه هذا النوع هذه المسألة فيها فذلكة، وفهمي لها يختلف قليلا عما أورده الإمام الشاطبي، بمعنى أن الوجوب هنا يتناول التخصص ويتناول التأهل للتخصص. كيف؟ ما الفرق؟ الوجوب يتناول، صحيح أن الوجوب لا يتناول كل فرد وإنما يتناول المختصين فقط. ليه؟ لأنه مطلوب رعاية الاختصاص، يعني القادرين مؤهل للقيام بالطلب بالفعل المطلوب عفوا. فإذا إذا قلنا أنه كل واحد مطالب بها وقام بها تطفل عليها من ليسوا مؤهلين، من ليسوا أهلا لهذا الفعل، وقعت كارثة. ولكن أيضا هذا الوجوب هو وجوب جماعي أيضا، من جهة أنهم يجب عليهم أن يعدوا ويؤهلوا الكفاية في كل اختصاص يتطلبه نظام الحياة، وبالتالي رجع الوجوب إلى الجميع وليس فقط إلى المختصين. وهنالك ملحظ ثالث عندي أيضا في هذه المسألة، وهو أن فرض الكفاية يخاطب إرادة الجماعة في المشاركة في إقامة أهل الاختصاص، وبهذا تتناول الجميع بحسب كل بحسبه. فهذا ملحظي والله تعالى أعلم. فيما يتعلق في المسألة 12 والثالثة عشرة، تناول فيها الإمام الشاطبي ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة، قال إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذه الفكرة، ولكن السؤال أنه هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟ هون الإشكال. أصل المسألة هي مبني على أنه أنا فيش عندي شيء أصله مباح مثل الأكل والشرب والبيع وغير ذلك. طيب، ولكن أصبح هذا المباح أصبحت أنا مضطرا إلى فعل هذا المباح أو محتاجا إليه، فإذا ما فعلته يترتب علي عنت أو حرج شديد. حتى الآن ما في إشكال. طيب الإشكال وين؟ قال لكن فعل هذا المباح الذي اضطررت إليه أو احتجت إليه تعرض له مفسدة إما واقعة أو متوقعة. لاحظوا المسألة كيف مركبة. إنه الأصل إنه أنا هذا البيع مثلا مباح. طيب هو الأصل في البيع إنه مباح، ولكني أنا محتاج مضطر إلى هذا إلى ارتكاب هذا الفعل المباح صرت. فإذا بالنظر إلى العوارض يصبح هذا المباح الذي اضطررت إليه يصبح ماذا؟ واجبا. طيب انتقلنا إذن من المباح إلى الواجب في الفعل الذي اضطررت إليه. طيب ولكن هذا الفعل المباح الذي اضطررت إليه يترتب عليه تعرض له مفسدة. هل المفسدة العارضة لهذا الفعل المباح الذي اضطررت إليه أو احتجت إليه ينقض أصل الإباحة فيصبح حراما ولا لا؟ هذه هي صورة المسألة المفروضة. التفصيل قال فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، أنا مضطر أني أبيع وأشتري حتى لو اعترضني في أثناء البيع والشراء مفاسد. في هذه الحالة ما الحكم يصبح؟ قال طبعا نرجع إلى أصل الإباحة، أصل الإباحة ثابت، لا نحرمه، لا نلغي الإباحة لأجل المفاسد التي تعرض لي أثناء البيع والشراء. ليه؟ قال لأنه إذا كان أنا أصلا مضطر لهذا والاضطرار أصلا يبيح الحرام، فما بالك في المباح اللي هو أصله مباح. فإذا تحول الاضطرار المباح بالاضطرار صار واجبا أولا، وثانيا المحال التي يقع فيها الاضطرار مغتفرة، وثالثا لو اعتبرت أن العوارض التي تعرض من المقصود بها هنا المفاسد التي تعرض للمباح معنى ذلك وألغيت المباح ماذا يصبح؟ يصبح أنه هذا اعتبار العوارض يرفع الإباحة مطلقا، وبالتالي بلغي حكم من الأحكام، وهذا لا يجوز. تصبح الأحكام أربعة بقى، إذا أنا كل ما تعرض لي عارض متوقع أو واقع حقيقي يعني أو متوقع، فبغير أقول لا هذا المباح يعرض له مفسدة أو ممكن يعرض له مفسدة، فبالتالي يلغي أصل الإباحة، يصبح الأحكام أربعة. ولذلك قلنا لا، أنه في حالة ما إذا اضطر إلى فعل ذلك المباح ولو عرضت له مفسدة فالحكم جار على أصل الإباحة ولا ينقضها شيء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني قال أنه ما يضطر إلى هذا المباح ولكن يحتاج إليه. الفرق بين الاضطرار وبين الحاجة أنه الاضطرار أساسي ويترتب عليه يعني إخلال كبير في ضروري من الضروريات، ولكن الحاجة قال هي لا يترتب عليها الإخلال بضروري من الضروريات ولكن يترتب عليها حرج أو عنة، يعني أصبح أنا علي حرج شديد في ترك هذا الفعل. طيب فإذا المباح هو محتاج إليه، هذا المباح محتاج إليه، بيع كمان مرة أخرى بيع مثلا، وهذا البيع يقتضيني أن أتعرض لمفاسد، هذه المفاسد قد تكون حقيقية واقعة بالفعل أو متوقعة أن يحصل لي. طيب وإذا ما ارتكبت هذا البيع واللي هو في أصله مباح يترتب علي حرج شديد وضنك في العيش. طيب ماذا أفعل؟ هل أرتكب، هل أفعل هذا المباح وإن عرضت لي المفاسد؟ قال نعم يبقى الأمر على أصل الإباحة. ليه؟ قال لأن نترك اعتبارات الطوارئ هذه ويبقى الأمر على أصل الإباحة. ليه؟ مثلا إذا كثرت المناكر في الطرقات والأسواق، في منكرات كثيرة في السوق، طب هل يمنعني هذا من أن أتصرف أن أقضي حاجاتي وأذهب إلى السوق وأشتري ما أريد وأتعامل مع الناس هناك ولا لا؟ قال لا، لا يمنعني طبعا. ليه؟ هذا هو الحاجة التي قلنا عليه، لأنه إذا ما ذهبت إلى السوق الذي فيه المنكرات الكثيرة وشاعت فيه المنكرات يترتب علي حرج، لأنه لن أقضي حاجاتي وتالي يصبح محل حرج. ففي هذه الحالة نعود إلى أصل الإباحة، وأن تعرض اعتراض المنكرات لأداء المباحات التي هي في الأصل مباحات لا يعود بالنقض على أصل الإباحة، لا يصبح أنا ذهبي إلى السوق حراما. طيب الاحتمال الثالث وهو أنه لا يضطر ولا يترتب حرج على تركه. نحن احتمالان الأولان مفروضان في حالة ما إذا كان ارتكاب هذا المباح ضروريا أو حاجيا. طيب إذا ما كان لا ضروري ولا حاجي ما حكمه؟ قال هذا محل اجتهاد، البعض يرجح جانب الحظر والبعض يبقي يحافظ على أصل الإباحة، ويصبح هذا ينطبق عليه باب الذرائع، فبناء على المعاونة والتعاون، تعاون على الطاعة والتعاون على المعصية. فهذه مسألة اجتهادية لم يرجح فيها شيئا هو، وتركها متروكة لأنظار المجتهدين، أن البعض يرجح جانب المنع والبعض قد يرجح أصل الإباحة فيبقيها على أصل الإباحة. بهذا تنتهي المسائل الثلاثة عشرة المرتبطة بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية، لاحظوا أن الإمام الشاطبي كان حريصا في هذه المسائل الثلاثة عشرة على عدة أمور. أولا المسألة، الأمر الأول هو أنه علمنا كيف أن النظر يكون، أن الحكم الشرعي لا يثبت مطلقا، أن الحكم من الأحكام الخمسة لا يثبت مطلقا في كل الأحوال، فلا يمكن إطلاق القول فيه. هذا واحد. اثنين، علمنا وأنه الحكم يختلف بحسب اعتبارات والحيثيات المختلفة، المباح قد ينتقل من الإباحة إلى حكم آخر وهكذا، والمندوب ينتقل إلى حكم آخر يتحرك، والمكروه قد يتحرك إلى حكم آخر بحسب العوارض وبحسب الاعتبارات المختلفة. هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني، علمنا أن الحكم يختلف بحسب النظر إلى الجزء والكل، فعلمنا أنه ممكن يكون في النظر بالجزء، النظر إلى الأمر بالجزء يختلف عنه بالنظر إلى الكل، وبالتالي أن الأحكام الشرعية هذه الخمسة أحكام مركبة وليس النظر فيها بسيطا. المسألة الثالثة التي يمكن أن نفهمها من المسائل الثلاثة عشر هذه، وهي أن الإمام الشاطبي كان حريصا على إبقاء درجة المباح وعدم خنقها. ليه؟ لأنه في كثير، خاصة لأنك واضح من بعض التوجهات الفقهية قديما وحديثا أنها حاولت خنق مساحة المباح، وبالتالي كاد أن يتلاشى المباح، ولذلك كان حريصا جدا عن الإفاضة في الإباحة، على الإفاضة في الإباحة وإبقائها متسعة. المسألة أو الأمر الرابع وهو مرتبط بإثبات مرتبة جديدة في الأحكام الخمسة إلى الأحكام الخمسة، وهي مرتبة العفو، فأصبحت سادسة. فإذا علمنا أيضا أن النظر المركب هذا أفضى إلى إنشاء حكم سادس غير الأحكام الخمسة. وقلت لكم من قبل إن الأحكام الخمسة هذه هي من إبداع العقل المسلم، بمعنى أنه، أن هذه الأحكام، هذا النظر المركب للأفعال الإنسان والحكم عليها حكما أخلاقيا بحسب حيثيات مختلفة وبحسب مرجعية النص والعقل، انفرد به الفكر الفقهي أو العقل الفقهي عن سائر العقول حتى بما فيها العقول الحديثة اليوم، أو العقل الحديث أقصد. فلا يمكن يعني ليس هنالك هذا النظر المركب الذي يحكم على الفعل الإنساني بهذه الطريقة المركبة بناء على أحكام خمسة وستة بأحكام حسب الشاطبي الآن. فالحكم السائد أنه تاريخيا كان عندنا حسن وقبيح. في العصر الحديث أضافوا حتى في أخلاقيات الطب أضافوا حكما ثالثا قالوا مباح، حسن وقبيح ومباح. بعدين جاءوا أضافوا حكما رابعا اللي هو المكروه. فبقيت الأحكام محددة إلى أن يعني حتى في أخلاقيات الطب اليوم الحديثة ما توصلوا إلى هذه الخمسة. نحن عندنا في العقل الفقهي توصل إلى هذه الخمسة قديما، وهي تعكس تركيبية الفعل الإنساني، وأنه لا يفي بالحكم على الفعل الإنساني المركب الأحكام البسيطة الثنائية ولا الثلاثية، وإنما تركيبية الفعل الإنساني أعقد من أن تستوعبها ثنائية الأحكام القديمة اللي هي الحسن والقبح، الفعل الحسن أو الفعل القبيح، أو أن يحكمها ثلاثية أنه الحسن والقبيح والمباح، وإنما عندنا خمسة والآن صارت ستة مع الشاطبي اللي هي فيها مرتبة العفو، بالنظر إلى أن هذه الأحكام أصلا هي أحكام أخلاقية. لماذا؟ لأن الحكم الأخلاقي في النظرية الأخلاقية التي نسميها الميتا إثيكس أو الديونتولوجي اللي هي أخلاق الواجب التي تبحث في الأساس النظري للأخلاق، هي حكم أصلا على الأفعال البشرية بأنه هذا صحيح وهذا خطأ. فكرة الصواب والخطأ هما حكمان أخلاقيان، ولكن في العقل الفقهي تحولت هذه الأحكام إلى مسألة أكثر تركيبا من النظر البسيط أنه هذا صواب وخطأ، إلى مسألة في تراعي درجات وتركيبية الفعل الإنساني والبواعث ودرجة الوضوح والغموض في الفعل الإنساني وتركيبية الحيثيات التي تعرض لهذا الفعل الإنساني من جهة الحسن والقبح أو من جهة الصواب والخطأ. فبالتالي أصبحت المسائل يعني خمسة أو ستة. هذا فيما بدا لي والله تعالى أعلم.
ثانيا المسكوت عنه، إذا كنت ترى أنه هناك ثمة شيء يسمى مسكوت عنه، فهل المسكوت عنه يؤيد فكرة القائلين بعدم شمول الإسلام لبعض الجزئيات، أو أنه مدخل للقائلين بأن الإسلام لديه قصور تشريع في بعض الأبواب؟ أظن هذا طرحه دكتور أحمد عادل جابري، أنه في مناطق هذه هي المسكوت عنها، هي المتروكة، هي التي لا حكم فيها.
أيوة، المسكوت عنه أنا أرى أنه ثابت، وثابت بالنص كمان، وما سكت عنه فهو عفو في الحديث. الفكرة أنه الأساس أنه العقل الفقهي أغلق النسق التفكير حينما حصر المسائل بأنها إما منصوصة أو مقيسة على المنصوص، وأن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حينما قال إن لكل واقعة حكما لله فيها، ولذلك دخلوا بعد ذلك أنه طب حينما تختلف الأحكام في الواقع الواحدة هل جميعها صحيح أم أن الصحيح واحد فقط والبقية خطأ لما تتعدد الاجتهادات، وأيهم يصيب حكم الله في الواقعة، لأن المفترض حكم الله واحد في الواقعة، إذا لكل واقعة حكم لله فيها فإذا حكمه واحد لا يتعدد، ونحن عندنا تعدد في الآراء الفقهية في كثير من في جمهور المسائل. طب أيهم أصاب حكم الله فيها؟ هذا الإشكال وارد. طيب أنا أرى أنه لا، أنه هذا لأنه انغلق النسق الفقهي بناء على نزوعه نحو التقنين والضبط، لأن الفقيه معني طول الوقت أن يضبط وأن يقنن، وبالتالي لابد أن يقول أن يصل إلى هذا الرأي. فالنزعة القانونية هذه أدت إلى تهميش دور المكلف في النظر إلى الأحكام وأن يقرر الأحكام هو أيضا، بمعنى أن النظر أن هنالك مساحة كبيرة للمكلف أن ينظر فيها بنفسه، وأن لا يتحول فقط إلى متلقي عن المفتي في كل صغيرة وكبيرة. ليه؟ لأنه هذا فرع عن، أولا فرع عن مسؤوليته الفردية، كل مكلف مسؤول بنفسه عن نفسه أمام الله. ثانيا أن النزعة التقنين التي غلبت على الفقه على الفقيه أدت به، لأنه لابد أن يقنن ويضبط كل تفصيل من تفاصيل الحياة، لأنه يعتقد أنه كل واقع لها حكم وكل تفصيل لها حكم، فلابد أن يقف على هذا الحكم، وبالتالي ضيق على النظر الأخلاقي. النظر الأخلاقي كان أوسع من هذا حينما حمل الشارع المكلف مسؤولية النظر أيضا في مسائل كثيرة يتضح فيها الأمر، وإنما عليه أن يسأل فقط حينما يغمض عليه الأمر. ولكن متى يغمض عليه؟ تقل يقل الغموض أو تضيق مساحة الغموض وتتسع مساحة الوضوح، حينما نضع القوانين الأخلاقية العامة التي تكون واضحة تنمي الملكة الأخلاقية عند الفرد عند المكلف، بحيث أن يتحول إلى أن يحكم على الأفعال بنفسه. حينما نتحدث عن حدود، أنه في حد أدنى وحد أعلى في النظر إلى الأفعال، وبالتالي نظر المكلف يدور بين الحد الأعلى والحد الأدنى باجتهاده وبنظر نفسه، يصبح عنده ملكة الحكم هو الأخلاقي على الأفعال. بينما حينما ألغي أي مساحة للنظر المكلف، وبالتالي النظر فقط متروك إلى المفتي في كل أفعاله وتفصيلاته، لا يكون هنالك في ملكة أخلاقية في الحكم على الأفعال، وهذا الذي حصل. لذلك القرآن يحيل إلى أوامر مطلقة ونواهي مطلقة. مثلا الأوامر المطلقة والنواهي المطلقة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه أوامر ونواهي مطلقة، ثلاثة أوامر مطلقة وثلاثة نواهي مطلقة في هذه الآية مثلا. وهذه الآية اعتبرها عدد المفسرين من آيات الأخلاق في القرآن، الآيات التي جمع، أو أنا سميتها آيات الأخلاق، ولكن هم قالوا الآيات التي جمعت مكانا من الأخلاق. طيب، هذه الأوامر المطلقة والنواهي المطلقة تعيناتها، هذه مفاهيم كلية، ولكن تعينات هذه المفاهيم الكلية حينما ننزلها على الواقع متعددة ومتراكبة. وإنما جاء الأمر الإلهي ببيان الغاية، حد الأقصى، أنه معنى ذلك أنه هذا الأمر المطلق والنهي المطلق مطلوب من المكلف أن يفعله بالنسبة للأمر، وأن يتركه أو يجتنبه بالنسبة للنهي ما أمكن بأقصى غاية، بأقصى ما يمكن في كل أحوال، على كل في كل في في كل شيء وعلى كل حال وبحسب الإمكان. طيب، من ينزل تعينات الأمر بالعدل والنهي عن المنكر والنهي عن الفحشاء والأمر بالإحسان إلى آخره؟ متروك لنظر المكلف، كل واحد في سياقه بحسبه في كل شيء على كل حال. لذلك الفقيه لا يستطيع أن يضبط والله العدل ويقول أنه هذا هو العدل المراد، لا، لأنه عندي درجة عليا في العدل وعندي درجة دنيا. درجة العليا في العدل هي شكر المنعم والإقرار بنعمه ونسبتها إليه. ولذلك ستجد في بعض الكتب التفسير سيفسرون عن ابن عباس وعن غيره، يقولون يأمر بالعدل نقطتين التوحيد. كيف فسروا التوحيد؟ فسر العدل التوحيد. هو لا يعني أنه هو لا يعني حصره بالتوحيد أو لا إله إلا الله، أحيانا في بعض المفسرين يقول هو لا يقصد أنه العدل هو لا إله إلا الله بس، لا، هو نص على الغاية قصوى، الحد الأعلى، الحد الأعلى، أعلى درجات العدل هو الإقرار بالمنعم. ليش هو عدل؟ لأنه توحيد الله هو مصدر كل النعم اللي أنا فيها، فبالتالي من العدل أقصى درجة من درجات العدل هو توحيده ونسبة النعمة إليه وشكره على نعمه وفضله. ولكن أدنى درجات العدل قال المشي بنعلين واحدة، المشي بنعلين عفوا، ولذلك جاء الكراهة في عن المشي من واحد. ما بينهما بقى الحد الأعلى والحد الأدنى في تشكيلات وتعينات هائلة من مفهوم العدل. العدل مع النفس، العدل بين الناس، العدل في الحكم، العدل في القضاء، العدل في شهادة الحق، العدل في تفصيلات كثيرة هي ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى. من يضبط هذه المسائل؟ المطلوب أن تعرف أنه أنت هذا أمر مطلق مطلوب أن تأتي به في كل شيء على كل حال بحسب الإمكان، وهكذا كل المنهيات والأوامر المطلقة والنواهي المطلقة. فإذا تركنا مساحة لنظر المكلف، ولذلك هذا معنى أنه استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، أنه ترك الحال في الأخير أنه أنت استفتي وبعدين أرجع استفتي قلبك. فإذا ترك أيضا النظر إلى المكلف أنه عنده نظر، مش أنه مسلوب الإرادة ومسلوب النظر وعليه أن يسمع ويطيع. وهذا معنى كلام الإمام الشاطبي في 4 مواضع في الموافقات، أعتقد 4 أو أكثر ربما، يقول فيها: وكل أحد فقيه نفسه، كل أحد فقيه نفسه، بمعنى أنه هو هذا استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، وهو نفس المعنى حينما يقول، حينما يريد أن يوكل إلى المكلف نظرا خاصا في المسائل التي الواضحة. ولكن إذا أنا عودت الناس أن يستفتوني في كل صغيرة وكبيرة وأقول له افعل لا تفعل افعل لا تفعل، طبعا ستضمر ملكة الحكم الأخلاقي عنده، وبالتالي يصبح غير قادر على اتخاذ أي قرار أو الحكم على أي شيء، لازم يرجع لي.